ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم.
شكرا دكتور.
الله أقدامنا وأقدامكم على طريق الصواب إن شاء الله.
مشكورين جزيل الشكر، بارك الله بكم، وتحياتي لك يا دكتور وليد محمد علي. ماذا في توجيه الاحتلال دكتور لاستئناف عدوانه على غزة؟ اليوم يجري الحديث عن التهجير ومشاريع بهذا الصدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني بعد تجاربه مع الشعب الفلسطيني وفشله ابتداء لا في اقتلاع الشعب الفلسطيني ولا في اخضاعه لمخططاته ولا لإسكاته وفرض الاستسلام عليه، بعد أن فشل بكل هذا لم يبقى أمامه إلا محاولة استكمال اقتلاع ما تبقى من أبناء فلسطين، وهو الآن للأسف الشديد يستغل الواقع العربي اللي بالحد الأدنى هو عاجز، إن لم نقل أكثر من ذلك، لينفذ ومستفيدا من الدعم الأمريكي اللامحدود لكي يصفي القضية الفلسطينية. تصفية القضية الفلسطينية تعني سيطرة العدو على الدول المجاورة مباشرة، ونشهد ما يجري في سوريا والمحاولات التي تجري في لبنان، وندرك جيدا ما هو الوضع في الأردن وفي مصر وفي العربية السعودية أيضا، لأن لها حدود مع فلسطين بشكل أو آخر. ثم ينطلق إلى ما هو أبعد، استكمال مخطط إسرائيل الكبرى التي نشر خرائطها في أكثر من مكان، وصولا إلى سيطرته بفعل تأسيس ما يسمى الشرق الأوسط الجديد على كامل ثروات هذه المنطقة، سواء الوطن العربي، الدول العربية المختلفة أو محيطها الإسلامي. الأمر الذي يمكن الاستعمار الاستكبار بهذه الطريقة وعبر الأداة الصهيونية من الاستفادة من موقع هذه المنطقة الجيوستراتيجي ومن ثرواتها ليبقى مهيمنا على القرار العالمي وعلى ومسيطرا على النظام العالمي الجديد. والآن واضح للجميع أننا في مرحلة إعادة بناء النظام العالمي، النظام العالمي الذي أسس في الحرب العالمية الأولى وما تلاها من الثانية لم يعد قادرا على استكمال دوره في مص خيرات الشعوب وثرواتها، ليبقوا شعوبا مترفة ومرفهة، وشعوب وطننا العربي وعالمنا الإسلامي كلها مستنزفة ولا حول لها ولا قوة.
نعم.
هذا الأمر هو الذي يجري الآن. يعني من لا يرى أنه ما يجري في غزة الآن وما يجري في الضفة الغربية وكل فلسطين هو مقدمة لسيطرة هذا العدو العنصري الذي لا يقيم اعتبارا لا لقضايا إنسانية ولا لقوانين وضعية ولا لا يقتنع أن هناك رب العالمين للبشر جميعا، هو إله يهوى أقرب إلى الشيطان إذا شئت من الإله العادل الرحمن الرحيم. إذا نحن الآن أمام مرحلة استراتيجية وهناك عوامل مشجعة.
نعم.
وثبت بالملموس إذا ما تمكنت قوى المقاومة من تجميع صفوفها ومن تأمين علاقات إيجابية مع الشعوب، ولا أقول الأنظمة، ومع المستوى الدولي الذي له مصلحة في إنهاء الهيمنة الدولية والاستفراد الدولي في هذا العدو، أن هذا العدو لم يعد قادرا على الدفاع عن هذه الأطماع.
نعم.
وكل هذا الهروب إلى الأمام
دكتور
الذي يقوم به الكيان الصهيوني لن يمكنه من الدفاع عن نفسه.
نعم. هنا أود أتساءل عن الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية.
المقاومة أمام طريقين وهي تتبعهما بهدوء. أولا الحفاظ على علاقات قوية اندماجية مع الشارع، مع أبناء فلسطين، ابتداء إذا قصدنا قطاع غزة تصبح المقاومة هي جزء أساسي ونواة لمجتمع مقاوم بكل معنى الكلمة، مجتمع مقاوم يقاوم كل بما يستطيع، مما يؤدي إلى صمود أبناء الأرض، تمسكهم بديارهم، وعدم تمكين العدو من تحقيق الخيارات، هذا جانب. جانب آخر، المقاومة رغم الحرب الإبادية التي استمرت أكثر من 15 شهرا واستمرار العدوان لاحقا، هي تمكنت من ترميم أوضاعها سواء على مستوى الموارد البشرية وإعادة يعني ترميم كل ما حدث إذا شئت، بل زيادة الأعداد أيضا تمكنت من الاستفادة من كثير من أسلحة العدو وطورتها وبنت واستفادت منها وحولتها إلى أسلحة توجه إلى الأعداء، وهناك أكثر من دليل وشاهد على ذلك ويعترف به الأعداء. أيضا إبقاء آليات متطورة للتعاون مع قوى محور المقاومة المختلفة. نعم هناك ظروف خاصة الآن في بعض أجزاء محور المقاومة، لكن محور المقاومة حتى اللحظة كمحور يستطيع أن يوجه ضربات ويستطيع أن يبدي إسنادا لقطاع غزة. هذا الأمر حكما وإن طال الوقت، والوقت لن يطول لأن الزمان مضغوط كما المكان مضغوط الآن، سيؤثر على الشارع العربي، وكما كانت نكبة فلسطين محافزا على تغيير معظم التركيبات السياسية في الوطن العربي.
نعم.
ستؤدي التطورات الحالية وما يسعى لنكبة جديدة في فلسطين إلى متغيرات عميقة في الواقع العربي، وهذا ما بدأت تحسب له الإمبريالية حسابات كبيرة. وسمعنا الكثير من التصريحات التي تحذر من خطورة سقوط هذا النظام أو ذات، لما له من تأثير سلبي على مصالح الولايات المتحدة وإمكانية بقاء هيمنتها وسيطرتها على المنطقة.
نعم.
هذا الخيار. الخيار الآخر هو الاستفادة من المتغيرات الدولية التي تقول بوضوح أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تفرد في قيادة هذا العالم. والأمور تنكشف تدريجيا، يعني ينكشف أنه نجاحها في السيطرة على فلسطين، في السيطرة على المنطقة، هو نجاحها في مواجهة كل من يقول لا للهيمنة وللتفرد الأمريكي. إذا من هو جاد في تصدي لهذه الهيمنة مصلحته بالوقوف إلى جانب المقاومة في فلسطين وإلى جانب المقاومة في كل مكان في هذه المنطقة.
نعم دكتور، لأتساءل يعني في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على الضفة والقطاع، تتصاعد حدة الصراعات داخل الكيان بين مكوناته السياسية والعسكرية، فلسطينيا هل يمكن التعويل على هذه الصراعات أم لا؟
هذا سؤالك مهم جدا وهو جوهر ما يدور الآن.
نعم.
شوف المسألة الأساسية أن هذه الصراعات حتى لو خمدت أو قدروا يلتفوا حولها لن تتوقف. هذا الكيان ما كان يجمعه، ما كان يوحده، ما كان يشد نسيجه المتناقض، هؤلاء جمعوا من أربع أفقاع الأرض، بينهم خلافات بكل نواحي الحياة، ثقافية وفكرية وعقدية ومصالح وإلى آخره. كانوا متجمعين لأن الجيش كان يحقق انتصارات. تحقيق الجيش انتصارات كان يمكن هذا العدو من الحصول على امتيازات من قوى الاستكبار العالمي، توفر عليه الاستعمال حاملات الطائرات، كان يقوم بهذا الدور الوظيفي. لذلك كنا نسمع من قادة الولايات المتحدة أكثر من مرة وبحديث متواتر أن كلفة التي ندفعها للكيان هي أقل من كلفة حامل الطائرات. فهذا العدو فشل، هذا الجيش فشل، هذا الجيش لم يعد قادر على تحقيق انتصار. بدل أن يكون حامي حما هذا الاستكبار العالمي، هو يريد الآن أن من يحميه، يعني يستدعي الاستكبار العالمي ليحميه. لذلك هذا الاستكبار لم يعد يعني يعتمد على هذا الكيان فحضر مباشرة. إذن أكذوبة أن الكيان قادر أن يقوم بالدور الوظيفي وبالتالي ما يدفع له مجدي لمصالح الاستكبار لم يعد هذا واردا. الآن هناك علاقات طابع أيديولوجي، طابع ما يسمى بالنظرة موحدة للتطورات الكونية إذا شئت، ولمصالح هذا النمط الشيطاني من الأفكار في مواجهة الإنسانية في جمعاء. هذا الأمر لا يعود، هذا الأمر سيخلق صحوات حتى داخل الولايات المتحدة. الصراع داخل الكيان إذن صراع سيستمر وسيتجذر، وهو صراع معقد جدا ولن يستطيع حله. نتنياهو نعم نجح لأول مرة منذ يعني نهاية التسعينات أن يقيم حكومة نسبيا مستقرة،
واضح
بفعل ما يسمي وحدة اليمين وتمكنه من وحدة اليمين وتخلصه من كل من يعارضه خطواته. يعني أصبح نتنياهو دكتاتورا في هذا البلد الذي كان يدعي ويكذب ويقول أنه بلد الديمقراطية والحرية والعمل الجماعي. هذا الأمر لن يؤدي إلى وحدة المجتمع. الآن هناك محاولات شديدة وقوية ودموية إذا شيء، بمعنى تصفيات بالمواقع بالمراكز إلى آخره، بين الصهيونية الدينية التي تمثل بشكل أو آخر جزء كبير مما يعرف باليهود المشرقيين، ومن أسس الكيان الأشكناز أو العلمانيين أو حتى الصهاينة الذين لا يوافقون على هذه الأفكار. لذلك نلحظ أن الجيش الآن لا يستطيع أن يعوض ما فقد من خسائر في جبهتي غزة ولبنان، وما فقد من ولا يستطيع أن يواجه قوة صاعدة مثل القوة اليمنية، ولا يستطيع أن يفرض رأيه بشيء. هذا الأمر هو الذي يؤدي لبداية ليس فقط إشكالات داخل الكيان، ليس فقط خلافات داخل الكيان، بل بداية تفكك الكيان. لأن نسمع عن حديث بتمرد، عن حديث ويخشونه كثيرا بما يسمى بحرب الأهلية. قد لا نصل لهذا المستوى الآن، لكن حكما إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصل إليه. هذا الأمر يؤدي إلى نهاية الكيان. يعني أنا ممن يرون أن أساس عملنا هو تفكك الكيان. إحنا لا نراهن على أن هناك طرف أفضل من طرف بهؤلاء، بل نراهن أن هذه الخلافات بينهم ستؤدي لتفكك هذا المشروع اللي كله قائم على الإجرام وكله قائم على
دكتور. دكتور يعني في سؤال الأخير ولاستجماع طرف الحديث، يعني ماذا عن معادلة جبهة المقاومة والإسناد اليوم؟ ما الذي ترسمه معالم أحداث المنطقة؟
رغم الضربات القوية والتي لعب بها الأمريكي دورا أساسيا، الأمريكي والبريطاني والألماني وكل قوى الاستكبار لعبت دورا في هذه الضربات التي وجهت لبعض أطراف محور المقاومة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إيقاف محور المقاومة. جبهة تهدأ لأسباب موضوعية تنطلق المعارك والضربات والمواجهة في جبهة أخرى. إذن محور المقاومة كمحور مقاومة لم يتمكن عن إسناد، لم يتوقف آسف عن إسناد غزة، ولم يتمكن الأعداء من شل محور المقاومة عن القيام بدوره. بالعكس الآن ما يقوم به محور المقاومة، التضحيات التي قدمها محور المقاومة باتت حجة على كل النظام العربي، وباتت تشكل خطرا على كل المستسلمين لهذا العدو الصهيوني.
نعم، تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على حضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله.